والسلام على خير خلق محمد وعلى اشرف المرسلين والطاهرين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قال المصنف: وارى ان لبحث المساله بحثا علميا وانسجام كان الكلام في أمارة أخرى من جملة الأمارات التي استفادوا منها التوفيق، ألا وهي الوكالة عن المعصوم عليه السلام. وقد وقع الكلام بين علماء الدراية والرجال في أن كون راوين وكيلان عن المعصوم هل يستفاد من مجرد الوكالة الوثاقة بحيث نحكم على وثاقة ذلك الراوي الوكيل ولا نحتاج إلى الآليات التي نعبر عنها بآليات العمل. الرجالي له آليات يسلكها ومن خلالها يصل إلى معرفة حال الراوي، ومن ثم إما التعويل على روايته أو عدم التعويل، أم أن مجرد الوكالة غير كاف، بل لا بد من الفحص عن حال ذلك الراوي. وقع الكلام على قولين: قول قرروا هذه الأمارة وجعلوها من أمارات التوثيق كالوحيد البهبهاني والشيخ البهائي قبله، وقرره على ذلك أيضا العلامة المامقاني رحمه الله في التنقيح. وهناك قول آخر بعدم قبول هذا الكلام، وأن مجرد الوكالة لا يستفاد منه التوثيق، وقد ذهب إلى ذلك جمع من الأعلام، منهم السيد الخوئي رحمه الله في مبانيه الرجالية، وكذلك في المبصير مبانيه الفقهية، لا يرى بأن مجرد كون الشخص وكيلا كاف في ثبوت الوثاقة فضلا عن العدالة. والرأي الذي أكثر سائدا على القول الثاني، وأن مجرد الوكالة لا يكون كاشفا عن الوثاقة فضلا عن العدالة. لذلك ترون أن بعضا كبيرا من الفقهاء عندما يكتبون ورقة الوكالة للوكيل يصرحون في ذلك، يعني هذا يصرحون في ذلك بأن هذا الشخص وكيل من قبلنا، ورتبوا آثار الوثاقة أو العدالة عليه بأن يصح الصلاة خلفه جماعة. هذا الاحتياج إلى التصريح ليكشف لنا عن ماذا؟ ليكشف عن أن مجرد الوكالة لو سجل في الورقة لا يكون كاشفا عن ترتيب آثار العدالة من الصلاة خلفه ونحو ذلك. هذا يكشف لنا بأن مجرد الوكالة عند ذلك الفقيه لم يكن كافيا في ترتيب تلك الآثار على الوكيل. أما المصنف نعم على الرأي الأول بل كافي، أما الكلام على الرأي الثاني ليس بكافي، هذا حسب المبنى الباحث
يتوصل إلى أي شيء، بل ولا ينقدح الآن في أذهانكم في طريق التلقي أنه رأسا تميزون قولا على قول، وإنما التمييز لابد أن يكون عن تحقيق ودراية. المصنف يذهب إلى قول بالتفصيل، حيث يرى بأن الوكالة ما مفهومها؟ هل أن مفهوم الوكالة مفهوم عام، أم أن مفهومها خاص؟ عام، أي أن هذا الإنسان وكيل عن الإمام في مطلق الأمور بما فيه الأمور الحسبية ونقل الأحكام والوظائف الشرعية، أم أن مفهومها خاص بخصوص أنه وكيل في قضية معينة قد وكله الإمام في تلك القضية المعينة؟ فإن كان مفهومها عاما لا يمكن أن نستفيد من مجرد الوكالة الوثاقة، أما إذا كان مفهومها خاص في خصوص قضية معينة، هذا التوكيل في قضية منحصرة يكشف لنا ولو في الجملة عن أن الإمام رأى الأهلية في ذلك الإنسان، لذا جعله وكيلا في تلك القضية المحددة، بحيث غيره لا أهلية له. الأهلية فهمها في خصوص ذلك الراوي، فبهذا قد نستفيد أن الوكالة تكشف عن الوثاقة حينئذ. قال: وأرى أن لبحث المسألة بحثا علميا منتجا يقتضينا المنهج العلمي ماذا؟ أن نتبع هاتين الخطوتين، اتباع الخطوتين التاليتين. الخطوة الأولى تحديد مفهوم الوكالة، نقف على مفهوم الوكالة حتى نستفيد ما المراد من الوكالة. هذا من خلال ماذا نحدده؟ نحدد المفهوم من خلال واقع من نص على وكالتهم في الكتب الرجالية، يعني هذا يحتاج إلى سبر في الكتب الرجالية المعول عليها، ونستل هؤلاء الرواة الذين نص على وكالتهم، ونشوف الوكالة في أي شيء حتى نعرف مفهوم الوكالة، ننتجع مفهوم الوكالة من تلك المصادر والمعنونات. الخطوة الثانية معرفة طريقة الإمام في اختيار الوكيل، هل كان الإمام يعتمد في ذلك على ظاهر حال الشاق؟ فما هو الواقع والمعروف؟ يعني الواقع المعروف أن الإمام أيضا حالنا في هذه أمور يعتمد على ماذا؟ على ظاهر حال الشخص، أو لا، أو أن له للإمام طريقة أخرى يعتمد فيها على علمه الخاص. فإذا عرفنا بأن الإمام له طريقة خاصة، عند ذلك لا يمكننا أن نستفيد شيئا كليا وقاعدة عاما نجريها على أنفسنا عندما نتعامل مع الرواة الذين نص على وكالتهم، لأنه علم خاص لديه، ذلك العلم الخاص منحصر فيه لا يدري ولا يشملنا. يقول: وفي ضوء هذا وعلى هدي ما ذكره المثبتون وما ذكره الناقون، نقول إن الذي يفهم مما ذكره وحكاه الشيخ المامقاني أن المراد بالوكالة هنا الوكالة في القيام بالوظائف الشرعية نيابة عن الإمام، يعني بخصوص مفهوم خاص، مفهوم خاص للوكالة فقط في الوظائف الشرعية، مو في سائر الأمور الاجتماعيات أيضا. أي أن الوكالة ترادف النيابة، يعني عندما نقول هذا وكيل يعني نائب للإمام، فمنزلة النيابة تعطينا الخصوصية، فمن مجرد الوكالة نستكشف الوثاقة. والذي يفهم مما ذكره أستاذنا السيد الخوئي أن المراد بالوكالة مطلق الوكالة، أي بما يعم الوكالة بمعنى النيابة عن الإمام، ويعم الوكالة في القضايا الاجتماعية الأخرى أيضا، كما أن المستفاد من الوقائع التاريخية أن الأئمة عليهم السلام كانوا يتعاملون مع الناس حسب ما يظهر لهم من أحوالهم. هذا كما في ماذا؟ في الخطوة الثانية. الخطوة الأولى تحديد مفهوم الوكالة، تبين ضمن هذه الأسطر الثلاثة أن الذي يفهم من المثبتين ماذا ومن النافين ماذا. من المثبتين معنى خاص للوكالة، من النافين معنى عام للوكالة. الخطوة الثانية معرفة طريقة الإمام، بيّن قال أن المستفاد من الوقائع التاريخية أن الإمام في أمور ما يستعمل علمه الخاص، بل حتى يقول هذه قضية شائعة دائرة عند العقلاء وهو فرد من أفراد العقلاء، فما ممكن أن أن خالق العقل يخرج عن ماذا؟ يخرج عن طوق سائر العقلاء. لا، من خلال هو المثبتون والناقون. يعني أن الذي يفهم غير إيه، شوف أول مرة عنوان عام ما ذكروا المثبتون والناقون، عنوان مثبتون عنوان ناقون، بعدين بين بعض المصادق باعتبار هذه المصادق اللي هو ذكرها قبل قليل. يعني أنت جلابك في بحث معين تبحث عاما، بعد ما في الأمر بعدين كنت تستشهد بشواهد أو ما تستشهد، استشهدت بشاهدين أو ثلاث شواهد، بعدين من تعرض على شنو مبحث آخر، أي تذكر عنوان عام، بعدين من تريد تشير إلى الشواهد، تشير إلى شواهد أجنبية لو تشير إلى الشواهد اللي ذكرتها في البحث السابق. هذا مجرد ذكر للأسامي من باب أنه ذكرهم قبل قليل، ما كنت خصوصية، وإنما الخصوصية هكذا ما ذكره المثبتون وما ذكره النافون. وهذا كما نراه بعد أن عرفنا أن الذي يفهم من المثبتين أن الوكالة بمعنى خاص، والذي يفهم من النافين أن الوكالة بمعنى عام. اثنين، الذي يفهم من الوقائع التاريخية الجارية بين العقلاء أن الإمام لا يحيد عن العقلاء في هذه القضايا العقلائية، فعندما يوكل شخصا يعتمد على ظاهر حاله. بعد هذين قال يستدعينا أن نفرق التفرقة بين مفهومي الوكالة، المفهوم العام وهو الذي يفهم من كلام، لاحظنا من كلام الناقين، ما قال من كلام سيد الخوئي، لأنه قضية عامة جايبين رأي، والرأي لازم يكون بأسلوب عام، أما أسلوب ذكر شواهد خلي يكون بأسلوب ذكر مصادر. قال المفهوم العام وهو الذي يفهم من كلام الناقين، والمفهوم الخاص الذي يفهم من كلام المثبتين. فعلى الأول إذا قلنا بأن مفهوم الوكالة خاص لا تستلزم الوكالة العفو المفهوم العام على الأول. إذا قلنا بالمفهوم العام لا تستلزم الوكالة العدالة إذا لم يثبت بدليل خاص أن الوكيل نائب عن الإمام، لأن منزلة النيابة منزلة لها خصوصية معينة. وعلى الثاني لا بد من القول باستلزام الوكالة العدالة، وعلى الثاني أي على المفهوم الخاص، بل لا بد أن نقول باستلزام الوكالة العدالة لأن الإمام وهو المعصوم الذي لا يحيد عن تطبيق الحكم الشرعي أبدا لا ينيب عنه للقيام بالوضع، لأنه إذا مفهوم خاص لاحظوا فوق المفهوم الخاص ترادف ماذا؟ ترادف النيابة، فإذا نيابة الإمام لا ينيب عنه للقيام بالوظائف الشرعية والمهام الدينية غير المسلم العادل. ويفهم من هذا الفرق من أين فهمته؟ يقول ويفهم هذا الفرق من دراسة سيرة الراوي.
النيابة الخاصة.
أي بني.
النيابة الخاصة.
بني النيابة الخاصة. قال يفهم من دراسة سيرة الراوي، يعني يقول هذا يحتاج إلى شغل عميق مكثف. فإذا ثبت أنه نائب عن الإمام قلنا بعدالته استنادا إلى الوكالة، وإذا لم يثبت هذا أنه نائب لا تستلزم مجرد الوكالة العدالة. ولو وقال الدرس مع ذلك نقول لا بأس، أكو هناك شاهد يستشهد به على أن مجرد الوكالة أصلا لا تستلزم منه الوثاقة، لأنه الرأي اللي أخيرا تقر عليه بأن مجرد الوكالة أصلا لا يستلزمون منه الوثاقة. لا الوكالة ما لم يثبت أنه نيابة، بل والنيابة هم يحصروها فقط في النواب الأربعة، بل لاحظوا الوكالة عن المعصوم عليه السلام لا تنتج الوثاقة المقصودة في المقام. الوثاقة المقصودة في المقام أنه ماذا؟ أن يكون ثقة في نقل حديثه، أما هو ثقة في تقسيم الأموال مأمون في مجاله الوكالة هذا ما ننكره أبدا، وإنما محق كلام نويا هل أن كون الراوي وكيل يستلزم أن يكون ثقة في روايته، بحيث إذا روالي أي شيء أغمض عيني سنأخذ منه؟ هذا كلامنا هنا. بل روى في البحار نقلا عن مناقب ابن شهراشوف في أحوال الإمام العسكري عليه السلام باب 3 معجزاته ومعاني معجزاته ومعاني أموره عليه السلام رقم الحديث 60، فذكر من جملة ما ذكر يعني المجلس تحت هذا العنوان، عنوان معجزات الإمام الحسن العسكري ومعاني أموره، هكذا: إسحاق قال حدثني يحيى القنبري قال كان لأبي محمد عليه السلام وكيل، كان لأبي محمد عليه السلام الإمام العسكري وكيل قد اتخذ معه في الدار حجرة، يعني هذا اللي على الرأي الأول بالبلي هم وكيل وغم نطي حجرة بيته، إذا هذا جديد يعني في المنزلة، ولا سيما على تعبير الوحيد أنه بالي على العباد أنهم لا يجعلون الفاسق وكيلا، بل فالعبارات بعيد أنه تفضل أنه مو مجد أنه هذا شاف خوش آدمي طا وكال، لا بل أكثر من ذلك، تعالى أجلس معي من طا حجرة مخصصة. بل قد اتخذ معه في الدار حجرة يكون معه خادم أبيض، خادم للإمام سلام الله عليه، هذا الخادم جعله مع ذلك الوكيل، فراود الوكيل الخادم على نفسه والعياذ بالله، بل فأبى أن يأتيه إلا بنبيذ، فاحتال له بنبيذ ثم أدخله عليه، وبينهم وبين أبي محمد عليه السلام 3 أبواب مغلقة. لأشوف جد 3 أبواب مغلقة. فقال وقال الراوي تحدثني الوكيل قال إني لمنتبه إذا أنا بالأبواب تفتح. هذه رواية المعجزات الإمام الحسن العسكري أنه الله عز وجل انطاف عن طريقة خاصة فبعلم بحيث أنه روح افتح الأبواب وقف على باب الحجرة، لأن القضية في بيتك، وهذا أمر يعني في بيت الأهل بيت النبوة والرسالة، كيف تدرك معاصيه؟ بل يقول إذا أنا بالأبواب تفتح، حتى جاء عليه السلام بنفسه فوقف على باب الحجرة، بس شنو من باب أنه مع ذلك لحسن لكبر الرحمة لأدهم وأنهم لا يريدون العاصي في الدنيا أيضا لا يفضح، بل يقول فوقف على باب الحجرة يعني ما فتح الباب، من تلك الأبواب فتحها، أما هذه الباب لم يفتحها، ثم قال يا هؤلاء خافوا الله تعالى. فلما أصبحنا أمر عليه السلام ببيع الخادم وإخراجي من الدار. بل وهذه الرواية كما هو واضح مما تتعلق بالوكيل بوضوح، وفيها ما تقدم من إقدامه على موبقتين، يعني موبقة تلك الفاحشة وموبقة النبيذ، على موبقتين مما يدعم ما تقدم، هذا اللي احنا استثناه في دروس سابقة، ما تقدم من أن الوكالة بنفسها لا تلازم الوثاقة فضلا عن العدالة أو حسن الحال مما يلتزم به البعض، ولعله يقول السيد الأستاذ ولعله قد غفل أو لم يطلع على هذه الرواية وأمثالها مما يجده المتشبث في مصر، ولعله قد غفل أو لم يطلع، يعني من قبل هؤلاء الذين يرون بأن مجرد الوكالة يستلزم الوثاقة، وكيف ما كان. المسألة الأخرى مبحث توفيق شيوخ النجاشي بالبحار، لا احنا الان كلامنا في انه الوكالة عندما نسمع فضلا عن ما سمعنا بعدين انه وصلت منهم معصيات، لأنه أكيد الإمام هل نقدار وإحنا هم نعرف القضية مقدمة خارجية أنه الإمام إذا عرف فلان عاصي فهم الوكلاء، هذا قول المقدار كن مسلم غاية ما في الأمر المعصية المتأخرة، استحى كلامنا أنه هذا من أسمع وكيل الوكالة، هل تعطي الإنسان في حصانة تقوائية ورعية في الناس بحيث أن تزع منا الوثاقة؟ هذا يحتاج إلى مؤونة، هذا اللي نحن نفهمه بفهمنا القاصر. أما الرأي الأول، إذا كنت على الرأي الأول نعم مجرد الوكالة خاتم. احنا هو هذا اعيد هذا الكلام انه الوكالة للإنسان هل تشكل وثاقة حصينة نفسية فضلا عن عدالة؟ ممكن انه يرتكبون المعاصي، ممكن انه أن لا يكون له في الدرجة من الحصانة بحيث ماذا لا يتحرز عن الكذب في الرواية، يعني ما يستنجدنا يعني بعبارات أخرى مجرد الوكالة لا يورث الاطمئنان، لا يورث الاطمئنان في الناس. لكن وين كل الكلام؟ في مجال الروائي، كل في مجال الروائي، مو في مجال هو قد وكله فيه، قد وكله فيه لا، قد نأخذ به. وهذه شكل عقلاء علمنا الآن جامع اليوم، لأنه جنابة توكل في محامي في معاملة الشارع، توكل مثلا مهندس يخطط لك البيت، تأخذ منه فقط في مجال ماذا؟ مجال عملي أكثر من هذا لا تأخذ منه. ليش تأخذ منه؟ وهذا وكيل لك، مجرد الوكالة لا ينبعث في نفسك الاطمئنان.
ما دام وكيل فهو عادل.
إلا إلا الله شيخ، أنا كلامي في مجال مخصص مو في مجال عام. نعم يكشف لك العدالة في مجاله في شغله، يعني ان تجي قال لك لازم هذا الدرجه تنضرب، قال له هذا هو انتهى سوي على هذا. اما يقول لك في الروايه قال لا انا اجعل لك الموازين، كلامك مجال الروائي.
هل اذا وكله مثلا بنقل الحديث كذا تستطيع ان تستفيد منه هذا المجال، اذا وكله بنقل الحديث مثلا
هذا النا من اثباته.
نعم
ايه، لذلك فكلماتهم شيخ وغير شيخ وكيل بمسطرين. نعم. وكيل وكيل اجي ابحث اشوف مجال وكالته شنو اخذ به في مجال وكالته اللي هو خارج عن محيط كلامي. انا محيط كلامي هو انه في مجال الروائي يكشف لي اطمئنان وثوق نفسي بحيث راس اركن اليه. هذا اول كلام. قال تعرف غير واحد من علمائنا منهج النجاشي في الرواية الرجالية من خلال قراءاتهم ومراجعاتهم المتكررة لكتابه الرجالي، ومن أي عطف من خلال قراءاتهم ومن خلال تصريحات هو الشيخ رحمه الله وما يظهر من كلامه في تراجم بعض من ضمهم فهرسه الرجالي في أنه لا يروي عن الضعفاء. غير واحد من الأعلام فهموا هذا الشيء وتوصلوا إلى هذا الاستنتاج، استنتاج أن شيوخ النجاشي رحمهم الله كلهم ماذا؟ كلهم ثقات لا يخضعون لموازين، وهذه الآليات كما أن نفس الشيخ النجاشي ثقة ومن أجلاء الثقات لا يخضع علما، لا يخضع إلى المعايير التي نذكرها في الرجال. استنتاج هذا من خلال ماذا؟ من خلال قراءاتهم ومراجعاتهم لهذا الكتاب الرجالي، كتابه الرجالي، ومن خلال تصريحاته هو في مواضع كثيرة عندما يترجم بعض الرواة يصرح ينسب شيئا في ترجمته لراو، ينسب شيئا إلى شيخه وثم يقول يصفه بالثقة. فهذا تصريح منه بمجع أن هذا الشيخ ثقة أو لا، أو يظهر من النجاشي في بعض التراجم أن شيوخه ماذا؟ ثقات. فمن خلال هذا مضافا إلى معلومة يذكرها السيد بحر العلوم بعد ذلك، إلى معلومة أن هذا الشيخ الجليل رحمه الله النجاشي قد عرف بالتورع في نقل في التقييم، وأنه لا يأخذ من أي شخص كان، شواهد كثيرة على ذلك أنه مدقق ومتورع في هذا الميدان. هذه كلها يستنتج من خلال ماذا؟ يستنتج أن شيوخه ثقات، فهو لا يروي عن الضعفاء. هذا الرأي الذي عليه الشيخ النوري رحمه الله في المستدرك، عليه السيد بحر العلوم في فوائده، وعليه أيضا السيد الخوئي من المعاصرين، لأن شيوخ النجاشي كلهم ثقات، بحيث إذا وقع أحدهم في سلسلة سند لا يحتاج ذلك الشيخ إلى تطبيق معايير الرجالية والبحث عن حاله. وهناك رأي آخر مضاد لهذا، وهو أنه لا نستفيد من هذه القراءات ومن هذه الشواهد التي ذكرها الشيخ النجاشي، لا نستفيد منها أن جميع شيوخه ماذا؟ ثقات، وإنما لا بد من التفصيل، فإن مشايخه على قسمين، قسم منهم من صرح الشيخ النجاشي بتوثيقه أو يظهر منه التوثيق لذلك الشيخ، فنحكم حينئذ بذلك مع الالتفات إلى طريقة النجاشي وأنه كيف يتعامل مع مشايخه في نقل الأحاديث، وأنه متورع ولا ينقل إلا عن ثقة، فعندما يصرح بتوثيق أحد نحكم بأنه أيضا ثقة. وأما القسم الآخر الذي لم يظهر منه توثيق ولم يصرح بتوثيق بعض مشايخه، فعند ذلك يكون حال الشيخ حال سائر الرواة، يخضعون للمعايير والموازين، ولا تكون هناك ثمة خصوصية بكونه شيخ من مشايخ النجاشي. قال: فاستنتجوا من هذا، الطائفة الأولى استنتجوا من هذا وثاقة جميع شيوخه في الإجازة، حتى في اعتبار القول الآخر تفصيل بين مشايخه، حتى من لم يصرح النجاشي بوثاقته، مع ذلك هناك خصوصية بكون ذلك الشيخ من مشايخ النجاشي. ويمكننا أن نصوغ هذا بشكل قاعدة فنقول: كل من يروي عنه النجاشي مباشرة، بس بقيد المباشرة فهو ثقة، أو كل شيخ من شيوخ النجاشي في الرواية هو ثقة، فهذه قاعدة أسسوها هؤلاء الذين استنتجوا من خلال تلك المقدمات وثاقة جميع شيوخه. وشيوخه في الرواية كما ذكرهم النيب ضمن مستفاد، يعني عندما يقال أنه كل شيخ من شيوخ النجاشي في الرواية ثقتهم، يعني كل مباشرة، لا بد من مباشرته، نفس قاعدة يعني أخرى، مقدمة خارجية أخرى تصرح بها أو لم تصرح بها. وشيوخه في الرواية كما ذكرهم الميزة النوري في المستدرك الجزء الثالث هم هؤلاء 31 من شيوخ النجاشي: الشيخ المفيد رحمه الله محمد بن النعمان الخارطي، أبو الفرج الكاتب محمد بن علي بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قر القناني، أبو عبد الله محمد بن علي شاذان القزويني، أبو الحسن محمد بن أحمد ابن علي بن الحسن بن شاذان الفامي القمي، القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن النقيبي، محمد بن جعفر المؤدب النحوي القمي، أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي، أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران ابن موسى المعروف بابن الجندي، أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزار المعروف بابن عبدون، أبو الحسين أحمد ابن الغبائري، أحمد بن الحسين ابن عبيد الله الغبائري، القاضي أحمد بن محمد بن عبد الله الجعفي أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي المعروف بن الصلت والده، يعني والد النجاشي مو والد هذا الراوي رقم 12، والده علي بن أحمد بن علي بن العباس النجاشي أبو الحسين علي بن أحمد بن أبي جيد القمي أبو القاسم علي بن شبل ابن أسد الوكيل القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الحسن بن أحمد بن إبراهيم أبو محمد الحسن بن أحمد ابن الهيثم العجيلي أبو عبد الله الحسين والد ابن الغبائري الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغبائري أبو عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد المخزومي الخزاج المعروف بابن الخمري أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن موسى بن هدية القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر أبو الحسن أسد بن إبراهيم بن كليب السلمي الحراني أبو الخير الموصلي ثلاثة ابن الزكاة أبو الحسن العباس بن عمر بن العباس بن عبد الملك بن أبي مروان الكلوداني المعروف بابن المروان أولاد بعضهم من العامة ليس كل شيوخ من الإمامية فيه، هذا الموصلي معروف من العامة فيه، هذا الآخر ابن أبي مروان المعروف بابن المروان، أبو أحمد عبد السلام بن الحسين بن محمد بن عبد الله البصري ابن الأديب، أبو محمد عبد الله بن محمد ابن محمد ابن عبد الله الدعجلي، عثمان بن حاتم ابن المنتاب التغلبي، أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، أبو جعفر أو أبو الحسين محمد بن هارون التلعكبري، أبو الحسين أحمد بن محمد ابن علي الكوفي الكاتب. ثم قال الشيخ النوري المستدرك في أداة الثالث حسب تبويبه في هذا البحث، قال في بيان حسن حال هؤلاء المشايخ، يعني بعد ما ذكر شيوخ المشايخ النجاشي الآن نذكر في حالهم، قال في حسن حال هؤلاء المشايخ وجلالة قدرهم وعلو مرتبتهم فضلا عن دخولهم في زمرة الثقات في القرينة العامة التي تعمهم مع قطع النظر عن ملاحظة حال آحادهم. القرينة العامة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله أن شيوخ الإجازة شيوخ الرواية هل يعد من جملة الأمارات الكاشفة عن الوثاقة؟ أكثرهم على أن شيوخ الإجازة المعروفون على ماذا؟ على الوثاقة والجلالة، بحيث لا يحتاجون إلى تزكية مذكر، وقد صرح بذلك السيد الدامات في الرواشح السماوية، وجمع غفير منهم تابعوا السيد الدامات، فحينئذ هذه القرينة العامة تشملهم مضافا إلى ذلك فضلا عن دخولهم فيما ذكر، وما ذكر يبدو عطف على ذلك في زمرة الثقات، وما ذكر في ترجمة من تعرضوا لترجمته من التوثيق الصريح، يعني بعضهم ترجموا وعندما ترجم هذا الشيخ ماذا وثقوا توثيقا صريحا أو من خلال قرائن، ذكر قرائن تكشف عن وثاقة ذلك الشيخ أو المدح العظيم. وهذا ظاهر لمن عرف ديدنه الديدن النجاشي وطريقة النجاشي في ماذا؟ في أنه كيف كان يأخذ من المشايخ، هل هو ورع في الآخذ لولا شامي عامي يأخذ. فإذا أنتنا بطريقته وعرفنا طريقة أخذه من المسايق وأنه لا يأخذ من أي شيخ كان إلا أن يحرز ويحصل لديه تمام الإطمئنان الشخصي بأن الشيخ هذا متحفظ في الرواية، ضابط في نقل الرواية، عند ذلك يأخذ منه. يقول إذا عرفنا هذه الطريقة وتركه عن بعضهم لمجرد ماذا؟ لمجرد أنه إذا اكتفى التهمة، فكيف لو اعتقد انحرافه؟ فضلا عن هذا، إذا عرفنا النور رحمه الله يقول إذا عرفنا هذا الديدن من النجاشي وهذه الطريقة وهذه الكيفية، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك نستنتج بأن جميع مشايخه ماذا؟ ثقات. سيذكر لنا شواهد من لسان النجاشي وأنه كيف يكون طريقة أخذه وكيف يكون تعامل مع المشايخ في أخذ الروايات. ولنذكر بعض هو يقول فضلا عن دخولهم، فيقول احنا هناك ماخذين القضية منك ماخذيها، لكن فضلا من ذلك شنو؟ انه حالهم بلغوا من الجلالة والحسن، بس منه مع ما بهذه المقدمة بضميمة أن نعرف ديدن النجاشي وأنه كيف كان يأخذ. ونذكر بعض كلماته في هذا المقام، هذا بعدنا في كلام أبو المستدرك. قال النجاشي رحمه الله في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك أو جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور مولى، أسماء مولاه بمعنى أنه عبد، مولى أسماء ابن خارجة ابن حسن الفزاري. قال النجاشي عنه صوفي أبو عبد الله كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن الحسين ابن الغبائري، ينقل الآن النجاشي كلام ابن الغبائري في هذا الراوي، كان يضع الحديث وضعا، يعني عندما يبين الحديث هو جاد شنو؟ عن طريق الوضع، هو مخالقه مو جاد من الإمام، بعد ما فهم ناسبة إلى الإمام، ويروي عن المجاهيل نقطة، إذا أكو فائزة خلوه نقطة. وسمعت، هذا وسمعت أيضا من النجاشي، وسمعت من قال، هذا من؟ على الأكثر إما ابن الغبائري أو شيخ النجاشي، يعني أبو ابن الغبائري، يعني مو أحمد وإنما الحسين. وسمعت النجاشي يقول من، فالمراد من هنا شنو؟ هذا قد بين بالترديد، لو الأب لو الابن ابن الغبائري. وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية، ولا أدري الرأينا لعله في الطبع رايحة، ولا أدري النجاشي يقول كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهم الله، وليس هذا موضع ذكره. وقال النجاشي أحمد بن محمد ابن محمد ابن عبيد الله ابن الحسن ابن عياش أو ابن العياشي الجوهري، نقاط يعني بدايات ماذا؟ ما في حاجة نفسي يقول يذكره. كان سمع الحديث فأكثر، يعني أكثر في سماعه الأحاديث، ولكن شنو؟ واضطرب في آخر عمره، وكان جده وأبوه من وجوه أهل بغداد أيام آل حماد والقاضي أبي عمر، إلى أن قال رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أروي عنه شيئا. ف في المصدر أخ شيئا، فلم أروي عنه شيئا وتذنبته. فطريقته بالأخذ من المشايخ حسدا. ثم ختم العلام النوري فصله بقول فتعين، نتيجة صاحب المستدرك فتعين أن يكون مشايخه الذين يروي عنهم النجاشي ثقات جميعا. وعلى هذا المنوال أصبح العلوم. ويحب الكلام إن شاء الله.